أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا نقاط خمسة سابقا، الآن بقي من تلك النقاط نقطة السادسة والسابعة. النقطة السادسة وهي الأخيرة وتتعلق بالرقابة الموحدة والرقابة الداخلية، وتعرف الرقابة الموحدة بأنها أسلوب شامل للرقابة المصرفية، يسعى لتقييم مدى قوة مجموعة بأكملها، مجموعة المصارف والبنوك لها رقابة موحدة، أخذا في الاعتبار جميع المخاطر التي قد تؤثر على البنك أو الشركات الفردية الخاصة للرقابة ضمن المجموعة، بغض النظر عما إذا كانت حدة هذه المخاطر مدرجة في دفاتر البنك أو دفاتر الكيانات المرتبطة به. وهذا الأسلوب الرقابي الذي يتعامل مع المجموعة كلها، والذي تؤخذ فيه جميع المخاطر في الحسبان حيثما كانت مسجلة، يتجاوز التوحيد المحاسبي حينئذ. لو كان هناك توحيد محاسبي في ضمن بعض البنوك، هذا يتجاوز عن ذلك عن جميع البنوك والمصاريف. وينبغي حكم هذا الرقابة، وينبغي على السلطات الرقابية أن تضع أطارا يهدف إلى تعزيز مشاركة المعلومات الفعالة والتنسيق من أجل دعم الرقابة الاحترازية وطريقة إدارة الأزمات. هذا أولا. وينبغي أن يكون للإطار أنساق معيارية تتصل بمتطلبات الحفاظ على السرية والتعهدات المتبادلة بشأن مشاركة المعلومات وجهات الاتصال الصحيحة والأفراد الأكفاء، أيضا لا بد من السرية والكتمان. كذلك ينبغي أن يساعد الإطار في فهم اللغة وتفسير المصطلحات وفي الرقابة الشاملة لعدة قطاعات مختلفة، حيث يؤدي إلى اتساع نطاق الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إلى تعارض السلطات الرقابية. يكون من الضروري التنسيق والحوار بين السلطات المختلفة بشكل وثيق لأجل تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، وتأسيس نقاط اتصال مركزية بوضوح، وتحدث حالة تعدد القطاعات عندما يكون لدى المؤسسة قطاع أعمال منفصل خاضع للرقابة مثل قطاع التكافل. وفي حالة الفروع غير الخاضعة للرقابة والتابعة للمؤسسة المالية الإسلامية، يجب على السلطة الرقابية أن تقدر درجة التعرض للمخاطر، وتقرر ما إذا كانت مخاطر تلك الفروع انتقلت إلى الكيانات الخاصة للرقابة أو العكس، لكي تتخذ الإجراءات اللازمة. ويتمثل الهدف من الرقابة الموحدة في ضمان عدم وجود ثغرات رقابية، وعدم إفلات أي بنك أجنبي من الرقابة الموحدة. هذه فائدة الرقابة الموحدة. ثالثا، القضايا الرقابية. انتهينا من هذه التي ذكرناها، النقاط التي ذكرناها أن المؤسسة الخدمات الإسلامية اتخذتها. البحث الثالث، القضايا الرقابية الخاصة بالمصرفية الإسلامية. تطرح الانعكاسات الرقابية على تنظيم كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية سؤالين أساسيين، هما: السؤال الأول، هل من الممكن تنظيم كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية عن طريق جهة رقابية واحدة؟ أنتم عرفتم بأن البنوك التقليدية في واد والبنوك الإسلامية في واد أخرى، لم يكن اتفاق بينهما لا على الهدف ولا على الأسلوب التي يتعامل، ذكرناه سابقا وفيما سبق ذكرنا ذلك. هل يمكن أن نجعل هذا أنها عن طريق جهة رقابية واحدة تتحدى؟ السؤال الثاني، هل من الممكن تطبيق منهج واحد أو نظام رقابي واحد على كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، بحيث هذا المنهج يشمل جميع هذه البنوك، بنوك إسلامية وبنوك تقليدية، إن المنهج يعم الجميع حينئذ؟ هذان سؤالان يتحققان بعد تحقيق البنوك الإسلامية، لكن أصل السؤالين إنما أتى من ناحية مجلس الخدمات الإسلامية، حيث وضعوا لنفسهم بنوك إسلامية ومصارف إسلامية مؤسسات مالية إسلامية وأمثال ذلك. ونحن ذكرنا سابقا ومكررا إن هذه البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية خارجة عن روح الإسلام ومبادئ الإسلام الأساسية. صحيح أنهم يراعون في كثير من أحكامهم أحكام الفقهية، لكنما في معناها وفي حقيقتها هي مخالفة لروح الإسلام، وقد تتفق البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في كثير من الأمور على هذا المبدأ الذي ذكرناه، من أن روح الإسلام وروح تعاليم الإسلام لم تؤخذ هذه الأرواح، هذه لم تؤخذ في البنوك الإسلامية، وإنما تسير على منهجهم، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله.